بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. فإذا بارك الله فيكم، هذا الحديث جاء معناه عن عدد آخر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فهنا قال رواه مسلم. طيب، في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما، في حديث الباب من اشترى، اشترى وابتاع معناهما واحد، من ابتاع طعاما فلا يبعه، إلى الآن اللفظ متفق، حتى يقبضه. إذا معنى يكتاله أي يقبضه، واضح بارك الله فيكم. في رواية البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. كأن ابن عباس يقول: ومبلغ علمي أن كل شيء بمنزلة الطعام لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. طيب، في البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. إذا معنى يكتاله أي يقبضه. إذا هذه المسألة تنتبه لها. طيب، الآن بارك الله فيكم، ما صورة المسألة التي يمكن أن نطبقها على هذه الأحاديث التي مرت علينا؟ صورة هذه المسألة أن يأتي رجل عنده طعام، نفترض بارك الله فيكم 20 كيلو من الأرز، قال لفلان الفلان: تشتري مني 20 كيلو من الأرز هذه؟ قال: نعم. بكم؟ ب100 درهم. فالآن المشتري صار محمد. هذا محمد بارك الله فيكم لم يقبض السلعة، فالسلعة موجودة عند الأول، فقام محمد وباع السلعة على رجل آخر، فصار الرجل الآخر المشتري رقم كم؟ المشتري رقم 2. بكم تبيع؟ قال: ب120. قال: قبلت. المشتري رقم 2 والسلعة لا تزال موجودة عند الأول، قال لي شخص آخر: أنا سأبيعك هذه الأوزان من الأرز ب150. قال: قبلت. صار المشتري الثالث، وهكذا بارك الله فيكم. هذا هو معنى الحديث أو المسألة التي يتكلم عنها الحديث. فأحيانا قد تكون هذه المسألة تتعلق بعدد من الذين يشترون السلعة، والسلعة لا تزال في موضعها الأول. وربما بارك الله فيكم نسمع عن مثل هذه الأمور، توضع سلعة في مكان واحد مثل هذه بارك الله فيكم، الآن الكلام عن الطعام، فيشتريها 20 شخص دون أي تقابض. طيب، كيف تم هذا البيع؟ من الذي باع؟ من الذي اشترى؟ أين هذه الأموال؟ أين هذه الدراهم؟ تكاد تكون هذه المسألة عبارة عن بيع أشياء في الهواء، ولا وجود لها لهذه الأشياء على أرض الواقع. فهذه هي المسألة التي يمكن أن نطبقها على هذا الحديث، وبإجماع أهل العلم أن الطعام لا يجوز بيعه حتى يتم قبضه. يعني الرجل الأول قال للثاني: عندي أرز مقداره 100 كيلو. قال الثاني: اشتريت. فالثاني يأتي إلى الأول ويأخذ هذا الأرز، ثم بعد ذلك يبيعه على من يشاء من الناس، حتى لو انتقلت هذه الكومة من الأرز أو هذا الكيس من الأرز إلى 100 شخص فلا حرج في ذلك. يعني مثلا الأرز بارك الله فيكم خرج من المصنع، من المصنع اشتراه رجل، هذا الرجل باعه إلى ثاني، والثاني باعه إلى ثالث، والثالث باعه إلى رابع، وينتقل من كل واحد إلى الآخر. لو استمرت هذه العملية 1000 مرة فلا حرج في ذلك، ولكن هذه الصورة الثانية تختلف عن الأولى. الصورة الأولى الأرز موجود في مكانه ويتم البيع والشراء دون تقابض، وهذا العمل محرم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الإمام مالك في الموطأ، قال الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما قال فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. لماذا؟ عندنا نص وحديث واضح في هذا الباب. فإن قال قائل طيب لماذا الشريعة منعت من هذا؟ منعت الشريعة من هذا لعدة أسباب، ولكن من هذه الأسباب لو افترضنا بارك الله فيكم أن الرجل الأول عرض هذا الأرز بسعر 100 درهم، طيب تم البيع دون تقابض إلى 10 مشترين، واضح بارك الله فيكم، والأرز لا يزال بحوزة المالك الأول، طيب إلى أن وصلنا إلى المشتري العاشر وصل سعر كيس الأرز 1000 درهم وهو موجود عند الأول، ما الذي سيقع في نفس هذا البائع الأول؟ يقول خدعوني، أنا غبنت هذا الغبن العظيم، شيء كان يباع 10 وهو موجود عندي في مخزني ومستودعي أصبح سعره 1000 درهم، فيكثر عند ذلك الجشع والطمع، وربما الأول يرفض أن يسلم السلعة. طيب لو الأول رفض أن يسلم السلعة لأن ارتفع سعرها ارتفاعا عظيما وقعت الخلافات العظيمة والخلافات الكبيرة. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض أنواع البيوع تكون من باب البيع الصوري، ما في بيع حقيقي على أرض الواقع، وإنما هو عبث يفعله بعضهم، وقد يكون نوع أحيانا من أنواع القمار والعياذ بالله، فالشريعة أغلقت هذا الباب. طيب الآن في الطعام الأمر واضح وبين ومعلوم، في غير الطعام طيب ما صورة هذه المسألة؟ لو افترضنا أن هذا الجهاز قال أحدهم أنا سأبيعه، قال المشتري بكم؟ قال أنا أشتريه منك 100، والمشتري والجهاز لا يزال موجود هنا باعه إلى شخص آخر، هل يجوز هذا الأمر؟ المشتري لم يقبض هذا الجهاز، المشتري لم يقبض هذا الجهاز. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن القول بمنع بيع السلع قبل قبضها مطلقا قول قوي، والدليل رواية ابن عباس في البخاري ومسلم واللفظ المسلم قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فلا بد أن يقع التقابض، لا بد أن يقع التقابض. طيب والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهذه تكون المسائل أيضا الشائكة في باب البيوع، لكن أنبهك على مسألة وعلى فائدة، القبض يختلف معناه، يعني مثلا بارك الله فيكم رجل باع أرضا، طيب كيف يتم قبض الأرض؟ بماذا؟ غير الأرض خالية ما فيها أحد، كيف يكون؟ بسند صك القبض، واضح بارك الله فيكم. قد يقول قال طيب الأرض كيف أقبضها، يعني أضعها في جيبي؟ لا يمكن أن تضع الأرض في جيبك، فكيف يكون التقابض في موضوع الأرض؟ يكون التقابض في موضوع الأرض بالحصول على صك الأرض. طيب السيارات في بعض معارض السيارات كيف العرف الآن في موضوع تقابض في قبض السيارة؟ ملك المفتاح، قالوا إذا ملكت المفتاح خلاص أنت قبضت السيارة، لأن بدون هذا ما يمكن أن يعطونك المفتاح، وهكذا يعني يكون في موضوع التقابض، بعض الأشياء يكون قبضها بصك، بعض الأشياء يكون قبض الشيء هذا بحيازته، بعض الأشياء يكون قبض هذا الشيء بملك المفتاح، مثلا الأسهم يكون قبضها بحيازة سند ملكية الأسهم، إلى غير ذلك من الأمور، إلى غير ذلك من الأمور، لأن الشريعة لم تجعل حدا محدودا لموضوع قبض الشيء، فلا يتم تجاوز هذا الشيء إلا بهذه الطريقة، فقبض كل شيء مرده إلى العرف وإلى ما تعارف عليه الناس. لذلك أيها الأحبة الأفاضل نحذر من بعض البيوع التي لا يتم فيها التقابض، 10 أشخاص يبيعون ويشترون ولا في أحد حتى يحصل على شهادة قبض، واضح بارك الله فيكم، هذا خاصة في بعض المعاملات المتعلقة بالأسهم أو في بعض الطرق الحديثة الآن، يبيعون ويشترون ولا يدري الأول ما السلعة التي اشتراها أو عددها أو وصفها أو نوعها، حتى هذه الأشياء لا يعلم عنها، وبعضهم يقول بعناك السلعة الفلانية ويقول المشتري أنا اشتريت الشيء الفلاني، فتقول له يا فلان ما صفة هذا الشيء الذي اشتريته؟ حتى الصفة حتى الهيئة لا يعرف صفة هذا الشيء، وكأنهم قد باعوا عليه شيئا في الهواء، فيحذر من هذا الأمر وينتبه الإنسان لهذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، وهذا الخبر إسناده حسن. قال: ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا اللفظ هو نفس الحديث، ولكن هذه الرواية جاءت عند أبي داود، ورجح جمع من أهل العلم أن هذه الرواية رواية ضعيفة ولا تثبت لأنها رواية شاذة، ولا تثبت لأنها رواية شاذة. طيب ما معنى أوكسهما؟ أي أنقصهما، وسيأتي بعد قليل شرح هذه الصورة. طيب قد يقول قائل: ما معنى بيعتين في بيعة؟ أنا ما عرفنا إيش معنى بيعتين في بيعة. قال جمع من أهل العلم: لهذا الحديث أو بيعتين في بيعة لها عدة صور وعدة حالات، منها بعضهم يقول لك: أبيعك هذا الجهاز نقدا ب50 مؤجلا بأقساط ب100، فيقول المشتري قبلت. طيب قبلت ماذا؟ أي نوع من أنواع البيع؟ يقول قبلت، هكذا لفظ عام، فهذا الأمر يدخل في بيعتين في بيعة، لأنهم لم يتفقوا على بيعة واحدة. طيب الآن كم السعر ستدفعه؟ هل ستدفع 50 أو تدفع 100؟ المهم يقول: أنا قبلت بهذه البيعة. هذا لا يجوز، لا بد أن تحدد بيعة واحدة، إما أن تقبل نقدا بالسعر الأقل أو تقبل مقسطا بالسعر الأعلى، فتتفقان على بيع واحد ونوع واحد. هذا قاله جمع من أهل العلم، والترمذي بعد رواية الخبر في السنن ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المعنى. طيب الحالة الثانية، قالوا: أن يشترط أحد المتعاقدين عقدا آخر في العقد الأول. يعني عندنا عقد واحد، فأحد المتعاقدين يشترط عقدا آخر، فيقول له: أبيعك هذا الجهاز على أن تؤجرني سيارتك. واضح بارك الله فيكم؟ فيقول الآخر قبلت. جمهور أهل العلم بارك الله فيكم يقولون بأن هذا الشرط شرط محرم. طيب سؤال: أليست هذه المسألة قد مرت معنا في الدروس الماضية أو لم تمر؟ لا ما مرت. لماذا لم تمر؟ لأن في المسألة الماضية عنده شرط، أما هنا عنده شرط، هذا الشرط عبارة عن عقد آخر. واضح بارك الله فيكم؟ الآن ليس عنده شرط تسلمني السلعة بالطريقة الفلانية أو تعطيني السلعة بالصفة الفلانية، لا، أنت تريد تتعاقد معه بعقد واحد، فيقول لك: أنا موافق على العقد، ويضع لك عقدا آخر، فهذا هو بيعتين في بيعة. أما ما قلت له مثلا: أبيعك هذا الجهاز، قال: قبلت على أن توصل لي هذا الجهاز إلى منزلي، لا حرج، لكن عندما يشترط عليك عقدا آخر فهذا لا يجوز، هذا أو هذا في قول جمهور أهل العلم لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم فقال: إذا علق العقد على عقد آخر وقبل الطرفان فإن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، هذا من ناحية الأصل، إلا لو ترتب على ذلك عقد فاسد وعقد لا يجوز. مثلا لو قال الأول للآخر للثاني: يا فلان بعني بيتك، قال: قبلت لكن بشرط أن تبيعني البيت الفلاني الذي تملكه. فالأول قال قبلت والثاني قال قبلت، أين الدليل على التحريم؟ لا يوجد دليل يدل على التحريم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن بارك الله فيكم، إذا اشترط أحد المتعاقدين عقد آخر فالأصل جواز هذا الشرط، إلا لو ترتب على هذا الشرط أمر محرم. مثل ماذا؟ رجل يقول للآخر: بعني هذا الجهاز، قال: سأبيعك هذا الجهاز بشرط أن تقرضني 1000 درهم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك كأنك اقترضت 1000 درهم وسددت 1000 وزيادة، وهو قيمة هذا الجهاز. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا هذا العمل لا يجوز. أما لو قال الأول للآخر: بعني هذا الشيء، فالثاني قال: قبلت بشرط أن تشتري مني الشيء الفلاني، أو أن تستأجر مني الشيء الفلاني، فهذا جائز ولا حرج في ذلك، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم. طيب، ومن أدلتهم أيضا قالوا العقد الأول حلال والعقد الثاني حلال، فلو جمع بعضهما إلى بعض ما الدليل على التحريم؟ فهذا لا يدل على التحريم، والأصل في المعاملات الحل والإباح. طيب، الآن نأتي إلى صورة دقيقة. قالوا معنى بيعتين في بيعة أن يأتي رجل عنده هذا الجهاز، فيأتيه شخص آخر ويقول له يا فلان بعني هذا الجهاز وسأدفع لك 1000 درهم بعد 6 أشهر، فيقول قبلت. إلى الآن في إشكالية؟ بارك الله فيكم، أجيب، في إشكالية؟ لا يوجد إشكال. طيب، الآن من مالك الجهاز؟ الثاني. فالثاني يقول للأول يا فلان أنا سأرجع وأبيع لك الجهاز، قال بكم؟ قال 80، قال قبلت. فالآن الأول سيعطي الثاني 80، والثاني سيسدد الأول كم؟ 100. فهمتم بارك الله فيكم؟ سأعد. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجل محتاج إلى سيولة مالية مقدارها 10,000 درهم، فجاء عند رجل اسمه زيد، قال يا زيد أنا أريد منك أن تبيعني هذا الجهاز، قال بكم؟ نفترض قال 10,000 درهم، متى تدفعها؟ قال بعد سنة، قال قبلت. فالآن عمر اشترى الجهاز من زيد، فيأتي عمر ويبيع نفس الجهاز للمالك الأول بكم؟ بسعر أقل، فالمالك الأول سيدفع لي المالك الثاني مبلغ 8,000 درهم، والثاني سيدفع للأول كم؟ 10,000 درهم. فكأنه بارك الله فيكم أخذ 8,000 والتسديد كم سيكون؟ 10,000. وهذا هو الربا والعياذ بالله، هذا هو الربا والعياذ بالله. لذلك الآن نرجع إلى رواية حديث الباب، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. بالنسبة للمشتري الأول، أنت الآن أمام أمرين، إما أن تقبل بسعرك أنت، فإذا قبلت بسعرك أنت تقع في الربا. لماذا؟ لأن الجهاز بعته 10,000 وهو سيعطيك 8,000، فالزيادة ستكون لك وهذه هي الربا. أو أن تقبل بالسعر الناقص فلك الأنقص، وهذا يسمى بماذا؟ بيع العينة، وهذا طبعا من كبائر الذنوب. الصورة واضحة بارك الله فيكم إخوان الكرام. الشيخ، الصورة واضحة يا جماعة؟ أبو فارس، صورة واضحة؟ أبو سلمان، واضحة؟ الشيخ، فهمت الصورة؟ طيب، جزاك الله خير. وهذا الأمر قال ابن القيم هذا هو معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. والصواب والله أعلم أن معنى بيعتين في بيعة وجود بيعتين في عقد واحد يترتب على ذلك محظور شرعي، سواء قلنا بالعينة أو قلنا بالقرض الذي يجر نفعا، واضح بارك الله فيكم، أو أي معاملة محرمة أخرى. فهذا هو معنى بيعتين في بيعة. رجل يقول ما أبيعك الشيء الفلاني إلا تقرضني 10,000 درهم، لا يجوز مثل هذا الأمر. رجل آخر يقول بعتك سيارتي، والثاني يقول اشتريت، والثاني يقول الأول أرجع وأبيعك نفس السيارة ويكون السعر أقل، هذا بيع العينة، وهذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وفي الواقع بارك الله فيكم في بعض هذه الصور لا يوجد بيع، سأعطيك 10,000 رجعني إياها 12,000، واضح بارك الله فيكم. وهذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. بل الربا بارك الله فيكم لو أعطيت رجل 100 درهم واشترطت عليه أن يرجعها 100 درهم، هذا هو الربا، هذا هو الربا. فهذا لا يجوز وهذا أمر محرم، فلذلك ينتبه من هذه الأمور، ينتبه من هذه الأمور. ذلك أيها الأحبة الأفاضل لابد أن ننتبه، أحيانا في بعض المعاملات بارك الله فيكم توضع بعض الألفاظ الصغيرة بخط صغير تتضمن مثل هذه الأشياء، تتضمن مثل هذه الأشياء، فيقولون هذه شروط وأحكام عندما تأتي بارك الله فيك إلى هذه الشروط والأحكام تجدها شروط مجحفة وشروط كلها وأكثرها يصب في مصلحة البائع والمشتري، ربما دفع الأموال الطائلة وبعد ذلك يقولون توكل على الله لا يوجد لك أي شيء عندنا. فلذلك لابد أن ينتبه من هذه الشروط المجحفة والشروط الظالمة. وبعضهم يريد أن يبيع ولا يريد أن يخسر درهم واحد، بل مثلا إذا باع وكان ربحه مليون مثلا، فربح في البيعة التالية 800,000، الربح 800,000، 200,000 يعدها ماذا؟ خسارة جسيمة. يقول خسرنا خسارة كبيرة جدا. تقول له لما؟ قال كان ربحي مليون، صار الربح الآن 800,000. طيب أين الخسارة الجسيمة؟ فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور. والتجارة في شرعنا وفي ديننا ليست ربحا خالصا لا يمكن أن يقع الإنسان فيه في خسارة، بل التجارة قد يكون فيها شيء من الربح وقد يكون فيها شيء من الخسارة، فينتبه لهذه الأمور. طيب عندنا مسألة، ما حكم البيع مع تأجيل الثمن؟ لو افترضنا أن أحد الإخوة قال يا فلان أريد أن أشتري منك هذا الجهاز بكم؟ 1,000 درهم. طيب متى ستدفع 1,000؟ قال أدفعها بعد سنة. قلت لو أنا قبلت، خذ الجهاز والألف في ذمتك تدفع لي إياها بعد سنة، لا حرج في ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن البيع مع تأجيل الثمن جائز ولا حرج في ذلك. البيع مع تأجيل الثمن جائز ولا حرج في ذلك، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن بطال كما نقله عنه الحافظ ابن حجر. ابن المنذر ماذا يقول؟ وأجمع على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن، معلوم من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم، يعني كل هذه الأشياء معلومة وواضحة من شهور العرب أنه جائز. طيب الآن دعونا نطبق أشياء نمشي فيها على الضوابط التي ذكرها ابن المنذر. لو أن رجلا قال يا فلان بعني 1,000 درهم أسددها لك بعد سنة، قال الآخر قبلت، طيب يبيعك ماذا؟ ما حدت، لا يجوز هذا الأمر. مثال آخر، لو أن شخصا قال بعني على أن أؤدي لك بعد سنة الشيء الفلاني، طيب أنت ما حددت القيمة، لا يجوز مثل هذا الأمر. صورة ثالثة، رجل قال لك بعني هذا الجهاز وسأدفع لك مبلغ 1,000 درهم متى ييسر الله عز وجل، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب متى تقصد؟ بعد سنة، سنتين، 3، 4، غير ذلك لا يعلم مثل هذا الأمر. فلابد على الإنسان أن ينتبه، لابد على الإنسان أن ينتبه، لأن هنا عقد بيع وليس عقد قرض. لو عقد قرض مثلا هذا أمر آخر، يقول هذا الدين في ذمتي وسأسدد إن شاء الله متى ييسر رب العالمين، لا إشكال في ذلك. ولكن هنا الآن بيع وأنت لم تحدد الأجل، أجل دفع الثمن، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب ما الدليل بارك الله فيكم على جواز تأخير الثمن؟ في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، وقت يعني معين يدفع فيه له نبينا صلى الله عليه وسلم الثمن، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة أخرى، طيب ما حكم بيع التقسيط؟ طيب الصورة التي يذكرها ابن المنذر أن الثمن سيدفع مرة واحدة بعد مدة معلومة، أما بيع التقسيط الثمن لن يدفع مرة واحدة، يدفع الثمن ماذا؟ بآجال متعددة شهرية. الأئمة الأربعة يلزم من مذاهبهم أن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، حتى لو كان السعر مرتفعا. رجل يقول لك أبيعك سيارتي، إن دفعت نقدا ب50,000 وإن أردت بالأقساط 70,000، فيقول المشتري قبلت أن أشتري منك سيارتك بالأقساط بقيمة 70,000 درهم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا يعني يدل عليه أن الأصل في البيوع الإباحة والحل، الأصل في البيوع الإباحة والحل. لذلك بعضهم يقول فلان إذا أراد أن يبيع نقدا سعره منخفض، وإذا أراد أن يبيع بالأقساط سعره مرتفع، يجوز له هذا الأمر، هو ما ضربك على يدك وقال اشتري مني هذه السلعة، سلعته ملكه، هذا الأمر يرجع له، فيجوز هذا الأمر. لكن لا بد أن نحدد شيئا واحدا، تدفع نقد أم تدفع بالأقساط، فتتفقان على أمر واحد. وبالمناسبة بارك الله فيكم، قبل أيام مرت علي هذه المسألة، رجل أجر سكنا لشخص، قال له إن دفعت نقدا فبكذا أو دفعت بالأقساط فكذا، واتفق على هذا، لم يتفق على شيء واحد، اتفق إما على نقد وإما على أقساط، فهذا لا يجوز، لابد أن يتفق على شيء واحد، لابد أن يتفق على شيء واحد. طيب، مسألة مرت معنا بارك الله فيكم أو لم تمر معنا، ما حكم تعليق البيع على شرط؟ يعني من باب طرد السآمة بارك الله فيكم، رجل عنده أرض وفلان هذا يرغب بشراء هذه الأرض رغبة عظيمة، فقال له يا فلان بعني أرضك، قال شوف إن خطبت لي فلانة ووافقت أبيعك أرضي. يجوز، لا حرج. مثال آخر، رجل عنده منزل فقال له أحد الأشخاص بعني هذا المنزل، قال إن وافق ابني فلان سأبيعك هذا المنزل. يجوز، لا حرج في ذلك، وإن كان أكثر أهل العلم يذهبون إلى المنع، ولكن الإمام أحمد في رواية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، والدليل أن الأصل في البيوع الإباحة والحل. بعتك الشيء الفلاني إن قبل فلان، سألنا فلان أنت تقبل بهذا البيع؟ قال نعم أقبل. طيب تم البيع، ما الدليل الذي يدل على التحريم؟ ما الدليل الذي يدل على التحريم؟ إن رفض فلان لا يوجد أي بيع، فهذا هو الأصل فيه الحل والإباحة، والله تعالى أعلم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. أولا بالنسبة للحديث الأول الذي فيه اللفظ الأول، اللفظ الطويل هذا، هذا الخبر إسناده حسن، أما بالنسبة لللفظ الثاني فإسناده ضعيف، بل إسناده ضعيف جدا، فيه راو متروك. طيب بالنسبة لللفظ الأول، يقول ابن القيم هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، أصل من أصول المعاملات، يعني في مسائل كثيرة جدا تدخل معنا في هذا الحديث، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. طيب نأخذها كلمة كلمة، لا يحل سلف وبيع، يا فلان بعني شيء الفلاني قال قبلت بشرط أن تقرضني 10,000 درهم، لا يجوز مثل هذا. طيب لماذا؟ قالوا أيضا سبب، يعني البيوع تجارة يعني فيها فائدة مادية، والقروض ليست عقود تجارية وإنما عقود فيها إرفاق رحمة وإحسان، فلا يصح إدخال هذا في هذا. واضح بارك الله فيكم، القروض ليست عقود تجارية، أنا أقرض يعني أستفيد ماديا من هذا القرض، لا، تقرض تريد الأجر والثواب من الله عز وجل. أما القروض الربوية قروض تجارية، أقرضتك 100,000 أريد 120,000، ما أقرضك هكذا. واضح بارك الله فيكم. لذلك بعض الجهات قال لي أحدهم، يعني الجهات هذه تعطي، الجهات تجارية، قال هذه الجهة التجارية تعطي قرضا، قلت له يا فلان هذه الجهة التجارية ستعطي قرض لوجه الله عز وجل، يريدون الأجر والثواب، أم جهة تجارية تفكر في الربح المادي؟ تفكر في الربح المادي. فلذلك ما يصح أن تدمج بين عقد تجاري وعقد من عقود الإرفاق التي فيها الرحمة والإحسان، هذا من باب التقريب ومن باب يعني تبسيط المعلومة. قال ولا شرطان في بيع، ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده أغنام يبيعها، فقال له أحدهم بعني شاة من هذه الشيات، من هذه الأغنام، من هذه الشياه، قال قبلت. طيب هل هنا في شرط؟ أجيبه ما في شرط. طيب قال له بعني شاة من هذه الشياه مع ذبحها وتقطيعها، اشترط عليك هذا الشرط. هل يوجد شرط هنا؟ نعم يوجد شرط. كم شرط؟ شرط واحد. طيب، قال له بعني شاة من هذه الشياه مع ذبحها وتقطيعها وإيصال اللحم للمنزل، اشترط عليك هذا الشرط. كم شرط صار؟ شرطين. فإذا الحديث يقول ولا شرطان في بيع. هذا تفسير بعض أهل العلم، قالوا إن اشترط شرطا واحدا يجوز، وإن اشترط شرطين لا يجوز. هذه مسألة مرت معنا وقلنا بأن الراجح أنه لو اشترط شروط مباحة وكانت أكثر من شرطين فإن هذا جائز ولا حرج في ذلك. مثال ذلك، وهذا الأمر وقع لي، تعاقدت مرة مع مطبعة من المطابع، فقال لي أحد الأشخاص اتفق معهم على أن يطبعوا الكتاب ويوصلوه عندك للبيت، مع يعني طبعا كان من ضمن الأمر أن يدخلوه داخل المنزل، واضح بارك الله فيكم، فهذا يعني شرط من الشروط، ولو كان أكثر من شرطين فلا حرج في ذلك. مثال آخر، رجل اشترى من آخر حطب، قال عندي شرطين، أن تقطع الحطب وتوصله إلى مزرعتي الفلانية، لا حرج في ذلك، إن قبل كث الله خيره، إما قبل يعتذر منه من البداية، وبعضهم يقول من البداية أبيعك لكن التوصيل ليس علي، التوصيل عليك، من البداية يقول لك مثل هذا الأمر. فلذلك على الراجح بأن وجود شرطين أو غير ذلك فإن هذا لا حرج فيه. طيب، من قال بأنه وجود عدة شروط هذا لا يحرم البيع، ماذا يكون معنى ولا شرطان في بيع؟ قالوا معنى ولا شرطان في بيع بيع العينة، لا بيعتين في بيعة، واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا هو المعنى، بعني هذا الجهاز بمئة، قال قبلت، ثم يرجع ويبيعه للأول بثمانين، فصاحب السلعة الأول يدفع للآخر ثمانين والثاني يسدد له كم؟ مئة، فكأن الثاني اقترض من الأول ثمانين ولكنه سيسددها مئة، فهذه عينة محرمة ولا تجوز. قال ولا ربح ما لم يضمن. طيب دعونا نطبق هذه المسألة على كيس الأرز، رجل قال لآخر يا فلان بعني هذا الأرز 20 كيلو من الأرز، قال قبلت، طيب الثاني ما قبض هذا الأرز وباعه على الثالث وباعه على الرابع، طيب هذا الأرز الآن نفترض أنه نزل عليه مطر من السماء فأتلفه، من الذي يضمن؟ واضح بارك الله فيكم. يعني الآن يقع الخلاف، فلذلك إذا قبضت فأنت الآن ضامن لهذا المبلغ، لذلك إذا لم تضمن الشيء لا يجوز لك أن تبيعه. وما معنى ولا ربح ما لم يضمن؟ ربح ما لم يقبض، فيكون المعنى هكذا، يعني فيكون المعنى ولا يجوز بيع حتى تقبض السلعة، ولا يجوز بيع حتى تقبض السلعة. قال ولا بيع ما ليس عندك، مثلا رجل جالس معنا في الدرس قال لفلان يا فلان تريد هاتف؟ قال نعم، قال أنا بعتك هاتف محمد. طيب أنت ما تملك الهاتف، كيف مثل هذا الأمر؟ وهذا الأمر ربما يقع، هذا الأمر ربما يقع. وأيضا بارك الله فيكم من صور هذه المسألة، قالوا شيء لا يمكن أن تسلمه للناس، رجل عنده بعير شارد، فقال لي قال بعضهم بعني هذا البعير، قال قبلت، طيب متى يكون التسليم؟ الله أعلم، هذا البعير شارد، فهذا يدخل في بيع ما ليس عندك. صورة أخرى أيضا، بعضهم يعرض سلعة في الإنترنت عبارة عن سيارة، هو لا يملك هذه السيارة، غير موجودة عنده أصلا، بكم السعر؟ يسأل عن سعر السيارة مثلا في السوق 20,000، فيضع سعر 25,000، فيأتي أحدهم ويقول يا فلان عندك السيارة الفلانية؟ قال نعم عندي، وهي غير موجودة عنده، قال بعني هذه السيارة، قال قبلت، كم السعر؟ 25,000، فيدفع له المبلغ كاملا، يستلم المبلغ ويذهب الآن ويشتري هذه السيارة من الناس ويرجع ويبيعها مرة أخرى، لا يجوز هذا البيع. واضح بارك الله فيكم. لماذا لا يجوز؟ لأن المبلغ سلم له كاملا. أما لو قال أحدهم وهو يبيع أذهان العود مثلا، أعرض ذهن عود بالصنف الفلاني والنوع الفلاني بسعر 250 درهم، فقال له أحد الأشخاص: يا فلان، عندك هذه الأذهان؟ قال: موجودة. قال: بكم؟ قال: 250. قال: أريد علبتين من هذه الأذهان. قال: قبلت. طيب متى ستأتي بهذه الأذهان؟ سآتي لك بهذه الأذهان في اليوم الفلاني والدفع عند الاستلام. يجوز مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى دفع المشتري، فالبائع ذهب واشترى ورجع وباع. أما في الحالة الثانية فإن المشتري دفع بعد أن امتلك البائع السلعة وباع هذه السلعة للمشتري. لاحظتم الفرق أبو سلمان؟ مشايخ الشيخ. طيب، رجل عرض سيارة للبيع، ما يملك السيارة وغير موجودة عنده، استلم المبلغ كامل وراح يبحث عن السيارة كي يرجع ويبيعها للرجل مرة ثانية بعد أن استلم مبلغ كامل، استلم مبلغ على البيعة. هذا لا يجوز، باع مع شيء ما يوجد عنده، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا يجد نفس السيارة، قد يجد بسعر أعلى فيرجع ويغير في السعر إلى غير ذلك. أما الصورة الثانية، رجل عرض سيارة للبيع فقال الآخر: أنا اشتريت منك هذه السيارة. قال: قبلت. طيب متى سيكون الدفع؟ الدفع عند الاستلام. يحضر له السيارة إلى باب بيته، شوف السيارة، افحصها، عاينها، استلم فلوسك واستلم مفتاحك، لا حرج. واضح بارك الله فيك؟ فينتبه لي الأمرين، ينتبه لي الأمرين. وبعض الأشخاص فعلا يبيع ما ليس موجودا عنده ويقبض المبلغ كاملا، يستلم كاملا ثم يرجع ويفتش عن السلعة، فهذا لا يجوز. وبعض التفاصيل ستأتي معنا في أبواب السلم، بعض التفاصيل ستأتي معنا في أبواب السلام. طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى البيع والقرض، فهذا بإجماع أهل العلم بيع لا يجوز، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني. طيب، اشتراط أكثر من شرط في البيع، مرت معنا هذه المسألة، وذهب جمع من أهل العلم أن هذا البيع جائز ولا حرج في ذلك، أن هذا البيع جائز ولا حرج في ذلك. طيب، عندنا فائدة لنعلم بارك الله فيكم أن بعض البيوع لو انفردت فهي حلال، لكنها لو كانت متراكبة مشتركة فتكون بيوع محرمة. يعني مثلا لو أن رجل، هذا في غير باب البيوع، تزوج امرأة هي أخت فلان، وبعد سنة سنتين تزوج فلان أخت الأول، لا حرج. لكن إذا كان الأمر من باب نكاح الشغار، يقول الأول الثاني: أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك، لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، البيع جائز والقرض جائز، إذا اجتمع لا يجوز. فهمتم بارك الله فيكم؟ فلذلك ينتبه لبعض البيوع، إذا انفردت ما في إشكال في الجواز، لكن إذا كانت مجتمعة مع بعضها البعض فتكون بيوع محرمة، وهذا قد يكون في بعض الصور. وفي بعض الصور تكون بيوع حلال، لكن في بعض الصور تكون هذه البيوع بيوع محرمة، نسأل الله العفو والعافية. من أمثلة ذلك، بعض النساء تذهب إلى محل ذهب تبيعه الذهب ويعطيها المبلغ وتخرج، لا حرج في ذلك. لكن في بعض المحلات يقول: لا، تبيعين الذهب وتشترين من عندي ذهب مع دفع الفارق، فهذا لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ أما لو جاءت المرأة إلى نفس المحل واشترت وباعته الذهب ب10,000 درهم وخرجت من المحل، جاءت بعد أسبوع واشترت منه ذهب آخر، لا حرج. لكن إذا كان بيع الذهب، تبيعه الذهب ويشتري ويدفع لها المبلغ من خلال ذهب آخر وهي تدفع الفرق، فهذا البيع لا يجوز، فهذا البيع لا يجوز. فلذلك ينتبه من هذه البيوع المرتبطة، والله المستعان. طيب، قال هنا: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، وإسناد هذا الخبر إسناد ضعيف. لأن مالك لم يسمع من عمر بن شعيب هذا الحديث وقال بلغني. قال الساقط راوني وقال له ابن لهيعة، وقال بعضهم عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. يعني ليش الإمام مالك يقول بلغني؟ لأن الذي سمع منه رجل ضعيف، فلو قال حدثني فلان وهو ضعيف مباشرة يسقط هذا الخبر، لذلك قال بلغني. هو ما كذب، قال بلغني، وفعلا بلغه مثل هذا الأمر. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث ليس بشيء. هذا الحديث يتكلم عن بيع العربون، والعربون بارك الله فيكم معروف وموجود في أيامنا. رجل يقول عندي أرض للبيع، سعر هذه الأرض مليون، فيقول له المشتري أنا قبلت لكن لن أدفع لك الآن مليون درهم، أدفع لك 100,000، وعندنا موعد شهر أرتب فيه وضعي وأرتب فيه أموري، بعد شهر تأخرت عليك 100,000 لك، ما تأخرت عليك 100,000 من ضمن ماذا؟ من ضمن السعر، واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر موجود، أحدهم عنده سيارة عرضها للبيع، فقال له أحدهم قبلت أن أشتري منك هذه السيارة بكم؟ 50,000، خذ 3,000 درهم وموعدنا بعد 3 أيام أن أرتب بعض أموري، إن تأخرت أكثر من 3 أيام فال3,000 لك، وإلا ما تأخر فال3,000 من ماذا؟ من ضمن الثمن. فهذا الأمر جائز طبعا في قول بعض أهل العلم، وقيل بأن الجواز من مفردات الحنابلة، الجواز من مفردات الحنابلة. وبالمناسبة أخوان الكرام، كم من معاملات مالية لا يسع الناس فيها الآن إلا اختيار ابن تيمية. كم معاملات مالية الآن تقولها لو مشيت على بعض المذاهب ستقول هذه محرمة قولا واحدة. فبيع العربون بارك الله فيكم جمهور أهل العلم على التحريم، الحنفية والمالكية والشافعية قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الصواب والله أعلم أن هذا بيع جائز ولا حرج في ذلك. فالأول مستفيد والثاني مستفيد، الأول مستفيد والثاني مستفيد، ولهم بعض الأدلة الخاصة في هذه المسألة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. لكن يشترطون شرط لا بد من تحديد الأجل. لو أن رجل قال سأدفع لك عربون، طيب إلى متى نعلق البيعة؟ إلى يستوي خير؟ لا ما يجوز، لا بد من تحديد الأجل، لأنه لو قلنا يستوي خير طيب بعد أسبوع بعد أسبوعين فيقع الخصام والشقاق، لا بد من تحديد الأجل. حقيقة أيها الأحبة الأفاضل، بعض الإخوة ممن يبيعون ويشترون وفيهم أمانة يقولون قد نتفق مع بعض المشترين على عربون ويكون الأجل شهر، قال أنا أعطيه من عندي شهرين. قال لماذا؟ أحيانا بعض البيوع تكون كبيرة ومبالغ عظيمة يعني، فيحتاج ذاك إلى أن يدبر أمره أو يرتب بعض الأشياء أو غيره، فيقولون نصبر على ذلك. لذلك في مثل هذه المسائل من الخطأ أن يكون الإنسان متشوفا إلى أموال الناس وكأنه في شح عظيم ويعني تعلق عظيم مثل هذه الأمور. كثير من الناس يبيعون ويشترون بطيب نفس وبسماحة عظيمة في قلوبهم وفي نفوسهم من باب إخوان الكرام يعني طرد السآمة. أحدهم اتصل علي قديما يسألني عن شيء عنده مشروع تجاري عرضت عليه جهة من الجهات أن يشاركها، جهة عالمية، مع وجود بعض المحرمات التي لا تجوز في هذه الشراكة، يبيعون بعض الأشياء المحرمة. فسألني قلت له هذا العمل حرام ولا يجوز واتق الله عز وجل. قال إن شاء الله، فترك هذا الأمر المحرم. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم نظمت مسابقة في بعض المشاريع التجارية عندها تصنيف عالمي، لها مثل النجوم من ناحية التصنيفات العالمية. قال فشاركنا في هذا التصنيف. قال وأنا على إياس من أن أحصل على مراكز متقدمة، لأنهم يشترطون بعض الاشتراطات وبعض هذه الاشتراطات تكون محرمة ولا يمكن أن أتنازل عن بعض الأمور. قال فتفاجأت أن مشروعه حصل على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل يبارك له ربنا سبحانه وتعالى في ماله. طيب إذا حصل على المركز الأول ماذا يستفيد؟ شركته كانت تساوي مليون، طيب حصل على المركز الأول ستصبح شركته تساوي كم؟ 10 ملايين، واضح بارك الله فيكم، لأن تصنيفها عال جدا. ف فعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. لذلك بارك الله فيكم، لو أن الإنسان وإن أخذ عربونا وتأخر صاحب العربون وطلب يعني ما تيسر له أن يدفع المبلغ على الأجل فأقاله ورد له العربون فهذا أفضل خروجا من الخلاف. والأمر الثاني، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح: من أقال مسلما أقال الله عثرته. مع التنبيه، هناك معاملات لا يجوز فيها دفع العربون، مثل ماذا؟ بيع الذهب والفضة وغير ذلك. ما يأتي إنسان امرأة تقول سأدفع لك عربون وغدا نحضر المبلغ، لا يجوز. لماذا؟ هذا في أيامنا الآن، اليوم سعر الذهب الجرام 150 مثلا، بكرة 160، في يوم في 24 ساعة، واضح بارك الله فيكم. فلا يجوز مثل هذا الأمر. فالأصناف الربوية وستأتي معنا لا يجوز فيها موضوع بيع العربون. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته تمت البيعة، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل. أضرب على يد الرجل ما معناها؟ الآن في بعض البيوع الكبيرة إذا تمت يضعون اليد في اليد، إن تمت البيعة. في بعض عقود الزواج إذا ما وضعت اليد في اليد يعني هذا عقد ناقص، طبعا هذا ليس بصواب، يعني ما يشترط يعني. طيب، هل إذا وضع اليد في اليد يعني سيفي بالعقد؟ كم من إنسان وضع اليد في اليد وقد بيت النية على أن يتزوج فوقها ثلاث؟ فالأمور عند بعض الناس يعني لو حلف بين الركن والمقام بارك الله فيكم، فالأمر عنده سهل جدا والله المستعان. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا الخبر إسناده حسن. خلاصة هذا الخبر معناه أن البيع لا يتم حتى تقبض السلعة. فابن عمر اشترى سلعة هي في موضعها، أعطي له سعر آخر، فزيد بن ثابت منعه وقال: انقلها إلى موضع آخر وبع هذه السلعة، انقلها إلى موضع آخر وبع هذه السلعة. طبعا لا يشترط أن تنقل السلعة إلى موضع آخر، ولكن لعل مراد زيد بن ثابت ماذا؟ أن يحقق الإنسان الورع الأكبر. يعني مثلا رجل اشترى من آخر سيارة، لو استلم الملكية والمفتاح خلاص تمت البيع، واضح بارك الله فيكم. لكن يقول: لا، سأحرك السيارة إلى معرض آخر وأعرضها للبيع. يقول: كفى الله خيرك، هذا من باب الاحتياط الأكبر. وهذه المسألة مرت معنا قبل قليل. طيب، هذا ما تيسر. نكمل بارك الله فيكم ولا تعبتم؟ نكمل. طيب، قال: وعنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. والصواب أنه خبر موقوف على ابن عمر. ما لفظ الموقوف؟ كان ابن عمر لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. طيب، ما صورة المسألة؟ أولا، في الأزمنة الماضية كان عندهم عملتين: دينار الفضة ودرهم الذهب. يعني سابقا لو قرأت في الكتب دينار يعني دينار ذهب، درهم يعني درهم فضة. فابن عمر مثلا كان يأتيه الرجل ويشتري منه البعير، كم سعر البعير؟ قال: 5 دنانير. فالرجل يقول لابن عمر: خذ مكان 5 دنانير مثلها من الفضة، نفترض 100 درهم من الفضة، هل يجوز هذا الأمر؟ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، إذا كان السعرين متطابقين لا حرج، ما لم تتفرقا وبينكما شيء، يعني ما تتفرقان إلا وقد تم هذا الأمر. من تطبيقات هذه المسألة، رجل باع سلعة، وهذا يقع كثير في السوق، كم سعرها؟ 1000 درهم إماراتي. فقال له المشتري قبلت، لكن يا فلان عندي بدل 1000 درهم قيمتها دولار. يجوز، لا حرج في ذلك، بشرط أن تتطابق القيمة، بشرط أن تتطابق القيمة، وهذا لا حرج في ذلك، وهذا لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، بعض أهل العلم قال إذا كان السعر فيه زيادة لا يجوز، يعني مثلا 1000 درهم إماراتي المفروض أن يعطيه بالدولار مثلها، لكن قال لا ما أقبل حتى تعطيني بدلها 1100. واضح بارك الله فيكم؟ قال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا 5 دنانير تقابلها 100 درهم من الفضة، قال لا بما أنك تعطيني من الفضة يصبح سعرها 120. لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولو أعطى بشيء ودفع له شيء آخر فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش قالوا استثارة الصيد في اللغة كي يتمكن الصياد من صيده، يعني تفعل في الصيد شيء فيفر هذا الصيد نحو الصياد كي يتمكن من أخذه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح قالوا مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيرها. مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيره، يعني إما أن البائع يمدح سلعته بما ليس فيها أو يؤجر أشخاص يمدحون السلعة بما ليس فيها. طيب هذا موجود؟ يؤجرون أشخاص يمدحون السلعة بما ليس فيها؟ هذا ما عمت به البلوى، واضح بارك الله فيكم. وهذا أيضا له عدة صور. كيف له عدة صور؟ يعني شخص دخل محل وفي المحل أشخاص جالسين، البائع متفق معه إذا دخل أي واحد امدحوا هذا العطر مثلا، فالبائع يقول سعر هذا العطر 100، فيقول المشتري 100 هذا سعر طيب أصلا هذا العطر يسوى 200. واضح بارك الله فيكم. أو يأتون عند البائع وهناك مشتر آخر فهم يتكلمون، هاي بائع كم تبيعنا هذا السعر هذه السلعة؟ قال أبيعكم إياها 200. فيقولون 200 هذا سعر طيب وجدناه في مكان ثاني 300. فالمشتري الآخر مسكين غافل ما يعرف فيخدع ويشتري هذه السلعة. واضح بارك الله فيكم. أو أن يكون هذا الأمر دون اتفاق من مع البائع، دخل مشتري ودخل 2 من أصدقاء البائع قالوا نريد أن نفيد صاحبنا، فالبائع قال سعر هذه السلعة 200 وهو هذا سعره، فهم يغرون هذا المشتري ويقولون 200 هذا سعر طيب وهي تسوى 300. والبائع ما اتفق معهم، هم فعلوا هذا الأمر من أنفسهم، وهذا كله يدخل في النجش. لذلك ابن بطال يقول وأجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله والنجش محرم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، فهذا العمل عمل محرم. فإن قال قائل طيب الآن لو تم البيع بالنجش، يعني مثلا رجل متفق مع أشخاص إذا دخل أي مشتري قل له هذه السيارة طيبة وهذه السيارة قيمتها 60,000 لكن عشانك ونحن بنكلمه يراعيك إياها وهي 50,000 والسيارة ما تسوى لها إلا 20,000 وتم البيع، هل البيع باطل أو البيع صحيح؟ ذهب جمع من أهل العلم أن البيع صحيح مع ثبوت الخيار للمشتري. ما معنى هذا الكلام؟ البيعة تمت، لكن المشتري له الحق يرجع إلى البائع ويقول له: يا فلان خدعتني في السعر، إما أن تنزل وإما أن أرجع لك السلعة. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا: هذا إذا كان النجش فاحشا، أما إذا كان النجش يسير هذا العمل محرم، لكنه يقولون لا يثبت له الخيار. يعني مثلا السلعة سعرها 10 دراهم، هم غروه واشتراها ب11، قالوا هذا أمر يعني لا يثبت له فيه الخيار، لأن هناك أيضا تقصير منه هو. أما إذا خدعوه بالأشياء الكبيرة والأشياء العظيمة فله الخيار، يقول لهم: نفسخ هذا البيع أو ترجع لي هذا المبلغ الذي خدعتني فيه. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. في الغالب، لا أتكلم عن الغالب، أنه لن يقبل بالخياطة إلا وهذه القطع موجودة عنده. واضح بارك الله فيه؟ فيظل أن هذا لا يدخل معنا سلمك الله. يعني هذا الآن يقولون يعني يدخلونه في موضوع الاستصناع وغيره، لكن هنا لا نتظاهر بارك الله فيك. الآن الإنسان يعني غير مطلوب أن ينقب عن بعض الأشياء، لكن إذا تبين له أن هذه السلعة غير موجودة عنده فالإثم طبعا على البائع، المشتري ما عليه شيء. واضح بارك الله فيك؟ نعم. تفضل شيخ. هات لي الصورة بارك الله فيك. الآن هو باع سيارة صاحبه وهو لا يملكها بدون علم صاحبه. إيه نعم، الأصل عدم الجواز بارك الله فيك. الأصل عدم الجواز، خاصة إذا استلم السعر، استلم المبلغ. أما إذا ما استلم وراح لفلان قال: يا فلان كذا، وأجاز وأقال، هذه مسألة أخرى. أما إذا استلم المبلغ، كيف يستلم مبلغ على شيء ما يملكه هو؟ لأن البيع استلام وتسليم. لا، ما تأثم، لأن النجش بارك الله فيك المبالغة الزيادة ليغر غيرها. واضح بارك الله فيك؟ يغر غيرك، تخدع غيرك. نعم، وهذا موجود. أما بالعكس، الإنسان ينصح الناس: يا جماعة ترى اشتروا هذا السعر طيب، ما تجدون مثل هذا السعر، وأنت صادق مأجور على النصيحة. نعم، حتى لو كان السعر مثلا مرتفع لكن هذا شيء طيب يباع، هذا بالعكس. نعم، تفضل شيخ. يحتاج مراجعة الشيخ، الآن ما يحضرني جواب. نعم، تفضل. كيف الصرافة؟ نعم. أنا في بالي جواب سلمك الله ومر علي كلام للشيخ العثيمين، لكن يحتاج إلى مراجعة، حاليا ما يحضرني، وفي بعض الأمور مراجعة الإنسان فيها جيدة. نعم، تفضل الشيخ. هاتف مثلا. دفع عند الاستلام،
دفع عند الشراء، بس يروح للشخص فارق البضاعة مع فارق السعر. يعني مثلا انا سويت الصفحة،
نعم،
وعرضت المنتج ب 100 درهم،
جيد. هذه بشماء لها عدة صور. أولا والله أعلم إذا كان الدفع عند الاستلام فما في حرج في هذا الأمر. إذا كان البائع وكيل نائب والبائع الأول أعطاه صلاحية بهذا، يكون بينهم اتفاق، يا فلان بع لنا هذه السلعة بمئة وأنت لك 20 والثمانين لنا، يظهر والله أعلم أيضا أن هذه السلعة جائزة لأنه وكيل. أما إذا كان نفترض أنه لا ليس بوكيل ولا أي شيء فنقول يتجنب مثل هذا الأمر والله أعلم. تفضل. ما في حرج. مثلا بارك الله فيك، رجل اقترض من شخص مبلغ 100,000 درهم، طيب كل شهر يدفع له 2000، في نصف العقد قال يا فلان نوقف هذا العقد، أنا سأدفع لك المتبقي في ذمتي كاملة، لا حرج. نعم. إن أنه ذاك تنازل عن حقه فلا حرج، واضح بارك الله فيك، تنازل عن حقه، يعني المقرض قال له يا فلان أنت يعني مفروض تدفع لي في 10 سنوات وجئت ودفعت لي إياها في 6 أشهر، 2000 درهم أنا سأرجعها لك، هو تنازل عن حقه فلا حرج في ذلك. طبعا. نعم. له أن يتراجع والتجارة ربح. نعم التجارة ربح وخسارة، واضح بارك الله فيك. وإن كان لابد يكون في التجارة احتمالية الربح والخسارة، لكن التجار دهات ما شاء الله تبارك، يقول هذا ما اشترى مني 10 غيره يشتروا، هنا الآن تأتي صنعة التجارة بارك الله فيك، عرفت كيف؟ لا يلزم، وبهذا طبعا يخرج من أي إشكال ويكون هناك بيع وشراء حقيقي، امتلك وباع. لا حرج. مثلا مثال، بعتك هذا الجهاز ب1000 درهم تدفعها لي بعد سنة، استلمت أنت الجهاز ووجدت مشتري اشتراه منك ب2000، لا حرج، أنت امتلكت شيء في حوزتك وبعته بسعر عال أنت وضعته، لا حرج في ذلك. نعم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.